أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. ورزقنا الله وإياكم طلب ثار آل محمد مع إمام منصور منهم، ومن جنود العقل وجنود الجهل، عنوان النشاط والتذكر والحفظ للعقل، والكسل والسهو والنسيان للجهل. وهذا الباب هو من أهم الأبواب التي الله سبحانه وتعالى تعرض إليها في كتابه، فحبذ المؤمن على النشاط وعلو الهمة وعلى التذكر والحفظ، ونهاه عن الكسل والنسيان والسهو لما فيهما من تضييع ثمرة العمر الذي هو نعمة الله سبحانه وتعالى، والباب الذي فتحه الله ليزداد الإنسان عملا وإيمانا، وهي فرصة لرقي، الفرصة التي يبني فيها مقام الجنان، والتي يبني فيها مقام الرضا، والتي يبني فيها مقام الغرس، وبذلك يكون مقام النشاط والذي هو علو الهمة. ومن هنا عبرت الروايات أن علو الهمة من الإيمان، وأن أصحاب العزائم خلصوا من مقام الخلق فسميوا أولي العزم، لأنهم كانوا أولي عزم في ولايتنا آل محمد عليهم السلام. والنشاط هو مقام طيب النفس للعمل، لأن العامل عن كراهة لا يسمى نشيط، لأن النشيط هو حركة من النفس تتكل على علو همته، وعلو الهمة باب اختياري لا جبري، ليخرج كثير العمل عن إكراه، كما كان موظفو دولة سليمان عليهم السلام عن هذا، حتى لا يمتدح. وربما يكون كسول، وحيث الكسل صفة لمقام إرادة النفس، ليخرج بهذا التعريف مقام الكسول، لأن المجبر لا يمكن أن يوصف بالنشيط، لأن حركة نفسية اختيارية. وبذلك أيضا كذلك الأمر عنوان التذكر التي مصدرها الذكر. ولا يتصور أحدنا أن المراد من التذكر هو عنوان حادثة معينة، بل عنوان التذكر الذي يقابله السهو عنوانه الأمجد والأعلى هو الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فسر بالصلاة والدعاء والثناء على صاحب النعمة، والسهو فصل بعنوان الغفلة وذهاب القلب عن غير المنعم. هذه بمصداقها الأعلى، حيث أن كل شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإننا نعتبر أن ما عليه الإنسان وما يجب عليه التذكر شيء لا يضيع. الساهي مذموم إذا ضيع بسهوه أمور، وبما أن المؤمن إنما يمد بصره إلى الشيء الباقي لا إلى الشيء الفاني، فيجب أن يكون ذكراه للآخرة، وذكر الآخرة وذكر الدنيا المرهون بالآخرة، هذا من ذكر الآخرة وليس من ذكر ماذا؟ الدنيا. فالذم للسهو ما يسوى على شيء يمكن أن يفوت عنه ماذا؟ يمكن أن يفوت عنه الخير. وكذلك الحفظ، وفسر بأنه نقيض للنسيان، وفسر بأنه نقيضه النسيان. ومن هنا وضع جندي الجهل في مقام الحفظ النسيان، إلا أنه يزيد شيء على الذكر، لأن فيه أعماله الجوارح للجوانح فحسب. الذكرى تيقظ القلب، والحفظ يوقظ القلب مع العمل مع الجوارح، فيكون افتراقه عن هذا الأمر. والنسيان هو الغفلة عن القلب والعمل كليهما. ولذلك يقول ذاك الذي نعم لم يسر أني ما حفظت هذا الأمر، ولو حفظته تارك الصلاة يقول ما حفظته على هذا الأمر. وهم في التعريف قريبون من بعضهم البعض، قريبون من بعضهم البعض. ومن هنا ورد في الآيات قول الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى عنوان النشاط: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه يعتبر هذه الآية دلالة على وجوب النشاط. الخارج من بيته يعني من بيت الظلمات، من ولاية فلان إلى ولاية الله، لأنه مهاجر إلى الله ورسوله، مما يعني أنه ماذا؟ توجه إلى ولاية آل محمد ليطيعهم في الأصول والفروع وكل ما أمروه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتكون حالته النفسية نشيطة في وجوب الالتزام بما أمر، ليس متكاسلا وليس مرائيا بل اختياريا، بل لا يكون مرائيا لأنه يدرك في طاعتهم سواء كان يراه الناس أو لم يراه الناس، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عليه أي عمل من هذه الأعمال. ومن هنا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه في قول الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال: لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة. ليس معنى ذلك أن يذهب الإنسان إلى والعياذ بالله الملاهي، وليس معنى ذلك أن يذهب إلى اللعب واللهو والسهو الذي فيه اختيار نسيان ذكر الله سبحانه وتعالى والعبث، ولهذا ليس نصيب من الدنيا. النصيب من الدنيا هو ما وهبك الله سبحانه وتعالى من كمال القوة التي تستطيع أن تستزيد فيها الخيرات، يعني استغل شبابك، استغل قوتك، استغل صحتك، حينما تكون هذه النعم موجودة عندك اجعلها في طاعة الله واستزد خيرات الحق المتعال، واستزد كثرة الحج والزيارة والصلاة وفعل الخيرات وقضاء حوائج المؤمنين وغيرهم، لأنك سيأتي إليك زمان تكون هرم لا يمكن لك أن تقدر على كثرة هذه الطاعات. فلذلك لا تنسى هذا النصيب. الله سبحانه وتعالى جعل لك نصيب في الأربعين مثلا: علو همتك و كمال عقلك ومروءتك وإلى غير ذلك، هذا لا تنساه، لا تضيعه في غير طاعة الله، لا تضيعه في اللعب، لا تضيعه في اللهو، لأن تضيعه في اللهو تضيع للنصيب الذي اختصق الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال إمامنا الرضا عليه السلام: إن للقلوب إقبالا وإدبارا ونشاطا وفتورا، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أتبرت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها عند إدبارها وفتورها. هذه النفس الذي تتصف، أو القلب أيضا، كما أن للبدن نشاط أيضا كذلك الأمر للقلوب نشاط، وهذا النشاط لابد أن نستغله في فترة علو همته ونستزيد منه عنوان الخيرات. ولذلك قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: المؤمن يرغب فيما يبقى ويزهد فيما يفنى، ويمزج الحلم بالعلم والعلم بالعمل، بعيد كسله دائم نشاطه، قريب أمله حي قلبه ذاكر لسانه. هذه صفة إنسان مؤمن نشيط وليس بكسول. الكسول صفة للمنافق للمرائي كما سيأتي، وهي صفات العاجز يستخدمها، ومن عجز. والكسول عن معاش الدنيا هو في كسل الآخرة، في أمر الآخرة أكسل من رأيتموه كسولا في تدبير أموره وحياته، هو عن أمر الآخرة ماذا أكسل. صفة الكسل بحد ذاتها مذمومة جدا عند آل محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، لكن النشطاء الذين يذهبون ويأتون ويقضون حوائج المؤمنين ويعلمون ويدرسون ولا يتكاسلون عن لا قيام في ليل ولا في نهار، هؤلاء من صفة جنود العقل، بل أشمر وأعظم وأجع شيء هم أصحاب هذه الصفة، لأن بهذه الصفة تحيا الصفات الأخرى، يحيا فيها الجهاد، تحيا فيها الصلاة، يحيا فيها عدم المراءاة، يحيا فيها إلى كثير من الأمور. ولذلك قال سلام الله عليه أمير المؤمنين: ثلاث علامات للمرائي، ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يمدح في جميع أموره. الكسل صفة للمرائي، إذا غاب عنه الناس كسل وتثاقل، وإذا حضر الناس وجدته ما شاء الله يتبختر في المجالس وكأنه كل شيء يدار بيده وينشط في خدمة فلان وسقاية فلان، هذا والعياذ بالله مرائي وليس نشيط. النشيط هو الذي يستوي عنده أمر دخول الناس وإعراض الناس عن هذا العنوان. ولذلك كل شيء يتدرج من ولاية آل محمد عليهم السلام فيه عنوان النشاط، حتى أنك ترى أن شفاء الكسالى هو من تراب حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والكسل مرة يكون اختياريا ومرة يكون جبريا. الكسل المذموم هو الكسل الاختياري، لأن المريض الكسول هذا أمر جبري عليه، ولكن كيف يرفع الأمور الجبرية بتربة سيد الشهداء صلى الله عليه. انظروا، محمد بن مسلم يروي في حديث أنه كان مريضا فبعث إليه أبو عبد الله عليه السلام بشراب فشربه فكأنما نشط من عقال، فدخل عليه فقال: كيف وجدت الشراب؟ فقال: لقد كنت آيسا من نفسي فشربته، فأقبلت إليك كأنما نشطت من عقال، فقال: يا محمد، إن الشراب الذي شربته كان فيه من طين قبور آبائي، وهو أفضل ما نستشفي به، فلا تعدل به، فإنا نسقيه صبياننا ونساءنا فترى منه كل خير. يورث النشاط، يرفع النشاط، يرفع الكسل الجبري، والذي هو كسل ماذا؟ المرض. إذن النشاط بحد ذاته هو ميراث من حضرات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا ترى المنافق أعظم صفة فيه صفة الكسل، والله سبحانه وتعالى ما وصف المنافقين إلا ووصف بجنبهم عنوان ماذا؟ الكسل. وما وصف المؤمنين بصفة إلا وكان عنوان النشاط في جنبه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ولذلك قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ما الفرق بين المنافق والمؤمن؟ المؤمن التقي هو الذي الله سبحانه وتعالى يكشف له لذة حلاوة المناجاة وما يتجلى من هذه المناجاة، أولا من اطمئنان القلوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا ورث اطمئنان القلوب أقبل بكل وجهه نحو الله، فإذا أقبل بوجهه على نحو هذا الأقبال كانت الجنة أمام عينه، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، أي أن اللذات تحصل على قلوبهم وعلى أفئدتهم، بل هم ينتظرون الساعة التي يختلون بها مع الله سبحانه وتعالى كي يرتاحوا. من هنا حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا بلال أرحنا حينما يحين وقت الصلاة، يا بلال أذن حتى نرتاح، لأننا في لقاء الله سبحانه وتعالى نرث مقام الراحة. وهذا ما سيتأتى إن شاء الله في بحث عنوان الصلاة والجهاد، هناك سنتحدث مفصلا. المنافق الذي ينافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أي يبطن عدم الإيمان بما أمر رسول الله، سواء من ولاية علي بن أبي طالب، أو سواء من الصلاة أو من الصيام أو من غيرها، وهو يكفر بلقاء الله سبحانه وتعالى ويظهر الإسلام، إذا قام إلى الصلاة لم ينكشف له شيء، لذلك يعتبرها كلا عليه. المؤمن يعتبرها راحة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله ماذا تطمئن القلوب، وإذا وصل حين اطمئنان القلوب كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المؤمن عنده ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء ذكر في الاعتقادات في التجليات في الصلاة في الحلال في البيع في الحرام. ذكر علي عليه السلام هو ذكر الله، ذكر فضائل آل محمد هو حقيقة ذكر الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى معه. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى، هذا سأتحدث فيه في عنوان بحث الذكر، قال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كرهوا كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ومعنى الكسل هذا الذي هو تكذيب، إنما يتولد الكسل حينما تكذب، حينما تكذب، حينما لا تيقن أن هذا الأمر صحيح. أرأيت لو أن إنسانا رأى أسد في الطريق وهو يمشي متبخترا، أم أنك تراه يركض؟ إذا رأيته كسلان أمام الأسد اعلم أنه لم يرى الأسد، وإذا رأيته مهرول اعلم أنه أيقن لوجود الأسد. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أن نفقاتهم لم تقبل منهم. ليش؟ لأنهم كفروا بالله وبالرسول وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أساسا هم لا يعلمون التجليات، قد أخفيت عنهم، ولذلك كانوا كفارا بنظر الله. ولذلك قال أمير المؤمنين من ذكر الله عز وجل في السر فقد ذكر الله كثيرا. إن المنافقين، وقد ورد هذا في تسبيح، ماذا؟ تسبيحة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها خلف كل صلاة، إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السر، فقال الله عز وجل يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إمامنا الباقر سلام الله عليه يفسر عنوان السكر هنا سكر النوم والغفلة والكسل حينما يأتون حين عند صلاة الصبح، لأنهم سكارى في هذه الحقيقة. إذن الكسول سكران، وقد أمره الله سبحانه وتعالى أن لا يأتي الصلاة بهذه الكيفية. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال عدو العمل الكسل. حينما يتصف الإنسان بهذه الصفة يضيع ماذا؟ كل عمره. وقال أبو عبد الله عليه السلام لبعض ولده إياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. مو بس هدم آخر، هذه الصفة حتى الدنيا تخربها. مش يقول والله أنا قاعد ببيتي والله بيرزقني، هذا كسول، هذا إنسان أحمق. أهل البيت عليهم السلام زموا هكذا وجودات، من لم يسعى ويخرج في الباقورة زموه. ولذلك قال عن أبي عبد الله من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر آخرته، ومن كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه. أساسا لا خير دنيا ولا خير آخرة، والنشاط هو خير للدنيا وخير للآخرة، صفة للنفس هي من جنود العقل. نعم المؤمن إذا تزاحمت عنده الدنيا مع الآخرة ماذا؟ يقضي واجبه من أمر الدنيا ويشغل نفسه بما هو خير له وأبقى، فلذلك هو أنشط إلى هذا الأمر. ولذلك قال أبو جعفر عليه السلام إني لأبغض الرجل أن يكون كسلانا عن أمر دنياه، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل. وقال عليه السلام لا تستعن بكسلان ولا تستشير عاجز، لأنه دائما بده يحبط لك عزائمك، دائما بده يوقع لك خياراتك، والعاجز بأنه مقيد سيعطيك نظره في الحياة. ولذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعد صلاة الفجر، وأئمتنا في الأدعية وحضرة رسول الله استعادوا من هذه الصفة، حتى دعاء النصرة لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه أكثر ما استعادوا من هذا. ولذلك قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم والغفلة والذل والقسوة والعيلة والمسكنة. هذه صفات جنود إبليس. ولذلك قال إمامنا الصادق أن كل شر مرجعه إلى هذه الحقيقة. ومن هنا قال: إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح كل سوء. كل سوء، لا تضجر أفئف ولا تكسل. إنه من كسل لم يؤدي حقا، ومن ضجر لم يصبر على حق. لا بيصبر وما بيأدي. نعم. وقال الصادق عليه السلام: إن كان الثواب من الله فالكسل لماذا؟ إذا كان في ثواب ليش التكاسل؟ إنما يكسل الواحد حينما يشك أنه هذا هل آتي به من خير؟ طب هذا اشتغلت له وأنت عطيته هالهمة، هل بده يعطيني أجر كلياته؟ وقت بيشكشك بيصير شو ويقول؟ بلاها وبلا مفوت ومريحها. طب إذا الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين وصاحب الثواب، هو المعطي على كل ذرة، كما قال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فلما التكاسل؟ إذا كان المعطي هو الله الذي لا يضيع عمل عامل منكم، فلما التكاسل؟ ولذلك قال: من أطاع التواني ضيع الحقوق، ضيع الحقوق. ولذلك قال: اللهم إني أعوذ بك من النسيان والكسل والتواني في طاعتك، ومن عقابك الأدنى وعذابك الأكبر. بزيارة حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، يقول في الدعاء: وعدنا من السامة والكسل والفترة، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك. إذن هذه صفة قبيحة، وهي مفتاح كل سوء، كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه. بعد عنوان النشاط والكسل يأتي عنوان التذكر، لأنه لا يمكن أن يحصل نشاط من غير ذكرى، ولا يمكن أن يحصل ذكرى من غير حفظا لها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الله سبحانه وتعالى دعا بني إسرائيل أن يذكروا هذه النعمة. أي نعمة؟ بعض الناس يتصور البصل والثوم والقفاء والعدس هي النعم الإلهية، بينما الله سبحانه وتعالى يعتبر أعظم نعمة هو مقام الهداية، لأنه كل شيء مرهوم في الدنيا والآخرة بمقام أن يهتدي الإنسان، وصاحب الهداية هو مقام الإمامة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نعم، وإن كانت هناك جهة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمامة وصاحب الولاية الإلهية التامة، ولكن لم يظهرها على الناس، بل أظهر ولايته بولاية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا ليست كل نعم الله سبحانه وتعالى قابلة للدخول فقط إلى الجنة، هناك نعمة واحدة وهي الدليل على رضوان الله، تدلك كيف يرضى الله عنك فيدخلك الجنة، وكيف يرضى الله عنك فيرتفع العذاب عليك من الدنيا. هذه النعمة التي تحفظ بها كل الأشياء ومربوطة، تضييعها ماذا؟ تضييعها ونسيانها هو عنوان الهلاك الإلهي. فإذا من هنا كنا نقول أن المراد من النعمة، وقد سماها الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، سمى الإتمام بمقام تمامية الولاية، لأنه في إبراهيم عليه السلام لم يعطيه الولاية والنعمة المطلقة، بل أعطاه مطلق ولاية، أي مطلق نعمة. ولكن الولاية التامة والولاية المطلقة التي تممها الله سبحانه وتعالى كما في كتابه الكريم، تممها في حضرة رسول الله وفي حضرة الأئمة الطاهرين. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: أنه متم نوره بمحمد وآله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال أتمهن بمحمد وعلي. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذا أطعتم علي تكونوا قد أدركتم نعمة أكلتموها في الدنيا هنيا مريا وفي الآخرة جنات ونعيم. ولكن لو لم تسيروا على خط ما أمركم عليه في الاعتقاد وفي الفروع حين ذلك سيلعنكم الطعام الذي تأكلونه. ألم يرد عندنا في الأحاديث أن الكافر الذي يمشي على وجه الأرض تلعنه الأرض؟ ألم يرد هذا؟ ألم يرد عندنا أيضا كذلك الأمر أنه لو أن عبد تقلد كل العبادات وكفر بحضرة رسول الله وكفر بما كان له من الله بل يدخل يحشر يوم القيامة كافرا؟ نعم، لقد قبل رسول الله من هذه الأمة الشهادتين على حقن دمائهم في دار الدنيا وأمرهم إلى الله، وقد قالها رسول الله إنما أمرت أن أخذ الناس حتى يتشهدوا بالشهادتين وما يضمره في قلبهم أمرهم على الله حتى يظهر إمام الزمان فإنه يحكم بماذا؟ بحكم داود. إذن هذه النعمة التي أمر الله سبحانه وتعالى إذا ذكرتموها ولم تكونوا ناسين لها حين ذلك يمكن أن أفي لكم بالعهود التي هي دخول الجنان والتي هي السلامة والتي هي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والتي هي تنزل الملائكة عليكم حين الموت الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزن. هذه هي عهود الله التي ضمنها على أوليائه النصرة الأمان السلام الأرزاق رعايتك عدم إدخالك في شبهة خلاصك من بحر الظلمات إلى النور. هذا لا يمكن أن يتم من غير أن تراعي مقام النعمة وتكون ذاكرا له. ومن هنا ورد في الأحاديث أن رسول الله هو الذكر ونحن أهله، فقال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المعرضون عن هذا الذكر الإلهي الذي هو مقام النعمة الإلهية الكبرى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على النبيين من ولاية آل محمد لأنهم هم الهادين منذ الأولى، المعرضون عنها الله سبحانه وتعالى يجعل عليهم شيطانا. يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا ما فيه من مقام الهداية التي فيه بمقام الطور مقام الألواح على موسى. ولذلك قال الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. ذكر الله كيف يمكن أن يتم؟ هل حينما تأكل الحشيش تذكر الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا جزء من ذكر الله وهو أدنى مرتبة الله سبحانه وتعالى يطعمك به. لكن هناك أقوام الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم فذكروا فوهبهم أنهم أصبحوا مجرا لأسمائه كعيسى بن مريم وغيره من الأنبياء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن أهل الذكرى هم أصحاب العقول، فقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. في الأحاديث والروايات أولو الألباب شيعتنا، شيعتنا أولو الألباب لأنهم يهجرون ما في أيدي الملوك والجبابرة ويتقدمون لأئمتهم حتى لو أدى ذلك إلى القتل مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في صفة هؤلاء أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله يسمى القائم المتذكر لتفصيلات الولاية الناظر فيها أنه حقيقة الذي يتذكر وهو صاحب الذكرى يتعلم يسأل أهل الذكر فيذكرونه ويدلونه على الله فيصبح حين ذلك ذاكرا. الذين يذكرون الله لأن الناس ما لم يأخذوا عن آل محمد هم يذكرون خيالات بنوها في رؤوسهم
قد ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الجسمية وغيرها، وقد جرت في هذه الأمة والعياذ بالله أفكار تشمئز منها حتى قلوب الطيور الذين يسبحون الله. يعني الطير يسخر، الديك يسخر، الديك يسبح سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويصفه بهذه الصفة. فإذا أتباع آل محمد هم الذاكرون، لأنهم يقومون بكل الوظائف التي يدل عليها الإمام، ولم يقم بدلالة إمامه فليس له على الله شيء ولا يمكن له أن تنطبق. أرأيت لو أن إنسانا الآن يصلي على جهة مثلا الغرب أو الشرق أو الشمال مثلا أو إلى غير جهة غير القبلة، أتسمي ذلك مصليا؟ تقول له هذه ليست بصلاة. ولو صلى دهرا تقول له ليست بصلاة، إلا أن يدلك على جهتها فتكون مقبولة. فإذا الذاكرون هم الذين اتبعوا إمامهم، ومن هنا كانوا جهلة، ولذلك قال: ألا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لأن الجاهل كانوا يطوفون حول الكعبة بهذه الطريقة، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يحجوا في كتابه إلى البيت ليعلنوا ولايتهم لآل محمد، فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وليس إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعتبر أن هناك يد غيب، الذاكرون هم الذين يؤمنون بأن هناك يد لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه تدفع عنه. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا في كتابه مع وجود موسى عليه السلام، كان هناك الخضر يخرق السفينة ويبني الجدار ويقتل الولد ويسدد المؤمن، يسدد هؤلاء حينما خرق لهم السفينة وأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وهذا معنى أن اليد الإلهية عاملة. هل تتذكرها؟ هل تعلم أن اليد الإلهية مرهونة بوجود الإمام صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى النعمة التي حدث الله بها عز وجل نبيه عيسى عليه السلام، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي. شو هي هذه النعمة؟ عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذا بلش الله سبحانه وتعالى يكشف لنا عن حقيقة النعم الإلهية. وروح القدس إذا استقر في باطن أحدنا ما ينطق حين ذلك عن هوى، أليس هذا؟ ويورثه العصمة ويعرج به حيث يشاء. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، يعني تلتغى هوية البشرية عنك أو الطبيعة البشرية التي تقول أن الطفل يجب أن لا يفكر، بل أجعلك تفكر وأجعلك تنطق وكهلا. نعم، وعلمتك الكتاب والحكمة، هو كل النعم إلهية، والتوراة والإنجيل إذ تخلق من الطين كهيئة الطير، وهذه نعمة إلهية، بإذني فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. كما كان يقال لآل محمد صلوات الله عليه وسلم حينما يخرج هذه الآيات. إذا كانت آية عيسى ونعمة الله على عيسى هي هذه، نعمة الله سبحانه وتعالى على آل محمد ماذا؟ أن جعلهم سلام الله عليهم يسوقون الآيات إلى أنبيائه. ولذلك تقول لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن هذه النعمة وهذه الحقيقة لا تتعجب أنها تنزل على رجل، فقال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. هذا تعجب الذكر الإلهي ومقام حقيقة النعمة، وهذا ما نثبت به أصلا الولاية لآل محمد. إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله
لعلكم تفلحون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن هذه اليد تعذب حتى يرجع الإنسان إلى ماذا؟ إلى احترام نبي الله وولي الله. وقال ولقد أخذنا أهل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، يعني لعلهم يرجعون أن الله ببركة هذا الولي وهذا الإمام يحفظ الدنيا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لا ينكرون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في صفة المتذكرين والناسين أن المؤمن يمكن أن يصيبه شيء ولكنه سرعان ما يتراجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، بيتذكروا بالتوبة، إذا غفلهم الشيطان لحظة وبيرجعوا إلى هذه الحقيقة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمرنا بأن نصبر مع هؤلاء حينما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن هو ختم إلهي، هناك عقاب إلهي، الله سبحانه وتعالى المكذب بالآيات يطبع على قلبه فيجعله غافلا ويجعله موكلا إلى ماذا؟ إلى هواه، ويقيد له قرين وشيطان فهو له قرين. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عن ولاية آل محمد، واتبع هواه وكان أمره فرطا، حيثما وجهته لا يأتي بشيء، كيف ما وجهته لا يمكن أن يأتي بخير. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، عمي عن رسول الله صم عن كلام آل الله، لا يصنع فيهم شيء، لا يغير كيانهم. هنا الله سبحانه وتعالى هو الذي طبع عليهم وكانت أعينهم مغطاة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، ما تضعفوا ما دامكم أنتم في مقام الذكر. ولذلك قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى. امشي وين بدك، عالم ضيق مثل الدنيا بدك رجال يقطعك من شارع إلى شارع، تلك العوالم العظيمة والكبيرة التي ستحشر فيها أعمى لأنك عميت عن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ماذا سيحل بك؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب أولي الألباب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام إن من الملائكة الذين في السماء ليطلعون إلى الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل محمد وفضل آل محمد، قال فتقول أما ترون إلى هؤلاء في قلتهم وكثرة عدوهم يصفون فضل آل محمد، فقال فتقول الطائفة الأخرى من الملائكة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول عن معتب مولى أبي عبد الله قال سمعته يقول لداود بن سرحان يا داود ابلغ موالي عني السلام وإني أقول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا، مش تذاكرنا، تذاكر أمرنا، ومقام الأمر الذي هو مقام الروح. لذلك قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني فضائلنا، يعني ولايتنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله تعالى بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا، وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا. ذكر آل محمد ليس كذكر آبائنا، بل كما قلت لكم من الذكر الذي دعاه الله أن يتذكر عيسى ابن مريم النعمة عليه هو مقام ماذا؟ الولاية التي بها خلق بإذن الله وبها أحيا وبها إلى غير ذلك. ولذلك قال الله قال علي بن الحسين عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى موسى: حببني إلى خلقي وحبب خلقي إليك. قال: يا ربي كيف أفعل؟ قال: ذكرهم آلائي ونعمائي يحبونني. وقت اللي بتقول علي الله أجرى على يدي هذه الرحمة، تحب علي بن أبي طالب أنها خرجت من يده، فلولا وجوده لما كان هناك باب حطة تحط عنده الذنوب حطة. لماذا تخفون هذه الحقيقة؟ فلأن ترد آبقا عن بابي، مش عني، عن بابي، عن ولاية بابي، نحن باب الله الذي منه يؤتى. لا، فلأن ترد آبق، يعني واحد فالي الهربان، عن بابي أو ضالا عن فنائي، أفضل لك من عبادة 100 سنة بصيام نهارها وقيام ليلها. قال موسى: ومن هذا العبد الآبق من؟ قال: العاصي المتمرد. قال: فمن الضال عن فنائك؟ قال: الجاهل بإمام زمانه. الجاهل بإمام زمانه. لكن لشدة قوة هذه الولاية عند أهل محمد رضيها الناس، لشدة ما حسدوا أهل محمد على ما أنعم الله عز وجل عليهم من النعمة، فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. شو قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما بال أقوام إذا ذكر آل إبراهيم وآل عمران استبشروا، وإذا ذكروا آل محمد اشمأزت قلوبهم، والذي نفس محمد بيده لو أن أحدهم وافى بعمل 70 نبيا يوم القيامة ما قبل الله منه حتى يوافي بولايتي وولاية علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. ليش دخلنا الولاية بأمر الذكر؟ ليش اعتبرها أنه لو كان أتى بعمل 70 نبي ما قبل منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر الله عز وجل عبادة، وذكري عبادة، وذكر علي عبادة، وذكر الأئمة من ولده عبادة، لأنه انقياد إلى باب الله، لأنه ليس شيء غير الله، هي جهة رؤية الله سبحانه وتعالى، والحديث فيهم حديث عن التمجيد والثناء الإلهي، وكل تمجيد لعليه وتمجيد لله، لأنه هو حقيقة اسم الله، والنظر في غير علي ليس شيء. ولا أقول النظر في البدن، وإن كان النظر في بدن في نعل علي عليه السلام صلوات الله عليه وسلم، أقول للجهة الباطنية الروحية التي يتقصم بها كل وجود. والذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إن وصي لأفضل الأوصياء، وإنه لحجة الله على عباده كلهم، وخليفته على خلقه، ومن ولده الأئمة الهداة بعدي بهم. كيف عرفهم؟ قال لهم: بهم يحبس الله العذاب عن أهل الأرض. هاي النعم، هو الذكر. وبهم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم، وبهم يسقي خلقه الغيث، وبهم يخرج النبات. أولئك أولياء الله حقا وخلفائي صدقا. هذا ذكر آل محمد. بهم ووسائط الفيض الإلهي، ظهور الرحمات الإلهية، ظهور الأسماء الإلهية، هذا هو معنى ذكرهم العبادي الذي يكون فيه العبادة. لأنك حينما تقول الإمام يصنع هيك، تعلم أن الله هو الذي صنع هذا الأمر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الريب، وحبنا رضا الرب تبارك وتعالى. حتى بالفضائل هذا الشفاء، صلة الشفاء بهذه الحقيقة. فإذا ذكرنا ذكر الله، لأن الشفاء هو مقام الرضا وظهور الجمال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: البراءة من عدونا، أيضا فيها ذكر لله. فعن زرارة عن أبي عبد الله قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، قال: من ذكرهما فلعنهما كل غداة، كتب الله له 70 حسنة ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورفع له. إذن هناك حركة تكوينية بالبراءة من أعدائهم وتوليهم وذكر فضائلهم وخسة أعدائهم وخسة أعدائهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في قوله أبو عبد الله عليه السلام يقول في قول الله سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. يقال والذكر علي بن أبي طالب. ولذلك قال عن أبو عبد الله: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قال يعني بالذكر ولاية علي عليه السلام. وهذا معنى ومن يعش عن ذكري نقيد له شيطانا عن ذكر الرحمن. نعم. ولذلك قال ذكر الله أيضا في ذكر الحلال والحرام ذكر الله، لأنهم أمر آل محمد. الحلال والحرام أيضا ذكر الله، ولكن من الذي عملك الحلال والحرام؟ من الذي شرع لك هذا؟ ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما ورده الكافي: كان يقول طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينسى ذكر الله بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أعطي غيره. يعني دير بالك أنت عم تشوف الأشياء ولكن أراها بالعين الإلهية مش بعيني، واسمع مش صوت الناس وما ينتبه، اسمعوا بصوت آل محمد شو بيخبروه عن كل قضية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى نعم في الكافي يقول عن أبي عبد الله قال: كان المسيح يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله، فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون. إذا الله مشغول الدنيا دنيا، إذا جاء ذكر الله آل محمد تركوه، إذا جاء ذكر الله آل الله تركوه. هؤلاء بساط القلوب، لأن قلوبهم محجوبة عن شكر المنعم عليهم. ولذلك قال أبو عبد الله فيما ورده الكافي: شيعتنا الرحماء بينهم الذين إذا خلوا ذكروا الله، إن ذكرنا من ذكر الله، إنا إذا ذكرنا ذكر الله وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان. هذا الذكر الذي عليكم أن تتذكروه، تتذكروا حق فضل إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه علينا، وأنه لولا الحجة لساخت الأرض لأهلها، وأنه يصفى العذاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يستحق ماذا؟ الشكر، لأنه يجب عليك شكر المنعم عليك. ولذلك قال: كان السهو عدو لماذا؟ للتذكر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لمتان، لمة من الشيطان ولمة من الملك. فلمة الملك الرقة والفهم، ولمة الشيطان السهو والقصوة. نعم. ولذلك كان الغافل ممهد من ثلاث، فعن أبي عبد الله عليه السلام: للغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان. هذا الغافل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يكون متقيد بهذه القيود التي هي جنود الجهل في هذه الليلة على ما ذكرناه. نعم. وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر: هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدتي السهو قط؟ فقال: لا، ولا يسجدهما فقيه. وقد تهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القوم تهموه بالسهو، وقد سئل، طبعا هذا بحث يحتاج إلى مجلس أكبر ووقت أوسع، أنه رسول الله القوم كانوا ينسبون السهو إلى رسول الله ليبرروا بذلك أعمالهم، وأوجدوا رواية طبعا ذو الشهادتين، وكان رواية أنه صلى الظهر بركعتين فقال له: يا رسول الله، وقع شيء في الصلاة؟ فالتفت إليه وقال: لا. فقام رسول الله وأتم بركعتين. هذه الرواية موجودة وبمصادرنا أنها مروية عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر، لكن الإمام سلام الله عليه تركها، كانت في مجلس تقية، والفقيه عليه أن يلتفت أنه من أتى بمبطل بين الصلاتين بطلت صلاته ولا يصح منه الإتمام. فالإمام أقرها لأنه كان في مجلسه أقوام، لأنه من لم يكن يقول أن رسول الله يسهو كان يتهم بالغلو والعياذ بالله. فتركها الإمام الصادق عليه السلام عشان أقول للفقيه أنه ترى التفت، نحن بإجماع رواياتنا أنه من أتى بمبطل بين صلاة الاحتياط وصلاة الواجبة فقد بطلت صلاته وعليه أن يعيدها من جديد. فالنبي لا يسهو. فلذلك ورد، طبعا كل ما ورد هناك بحث طويل يمكن أن يرد عليه، لكن من باب السرعة أردت أن أمرر هذا. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول قال إنما السهو لكم. كيف يكون جندي من جنود الجهل وهو في رسول الله والله يقول له إنك لعلى خلق عظيم؟ لا يمكن أن يكون المرء على خلق عظيم حتى يكون مش طارد، بل هو مطرد جنود الجهل من قلوب أوليائه. نعم. ولذلك كان مقام الحفظ الذي فيه الأعمال، فقال الله سبحانه وتعالى ما قال لهم اذكروا الصلاة، قال حافظوا على الصلاة لأنها شاملة بمقام الذكر والعمل. قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قوامين. اللي بحافظ هو الشيء الذي يعمل من الخارج، يكون متذكرا ملتفتا وعاملا. ولذلك وصفهم الله والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين بيزجروا مش يتذكروا حدود الله، قال حافظون لأنهم يمنعون أنفسهم من العمل، فهي درجة بعد مرحلة الذكرى. وقال لذلك قال الله عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض فيما قصه عن العزيز إني حفيظ عليم، وليس ذاكر، قال حفيظ لأنه يعمل. ولذلك قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أي في ملائكة حافظ مقام الوحي. وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالحفظ لمقام المال والصلاة والفرج وغير ذلك. وقال والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ويقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لكل مؤمن حافظ وسائب، قلت وما الحافظ وما السائب؟ قال الحافظ من الله تبارك وتعالى حافظ من الولاية يحفظ به المؤمن أينما كان، وأما السائب فبشارة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبشر الله تبارك وتعالى بها المؤمن أينما كان وحيثما كان وحيثما كان. ولذلك قال إمامنا الصادق عليه السلام نحن باب الله وحجته وأمناؤه على خلقه وحفظة سره. السر الإلهي ما هو؟ عريض الحاج سر ومستودع علمه، يعني مقام السر مقام القبض والجمع لعالم الإمكان، يعني ما خفي عنا وما خفي عنا هو جهة ارتباط الوجود ومالكية الحق كيف تسري وحقائقها. يقول أنا حافظها، حفظ السر مش أنه بيحفظ المخلوقات، حافظ السر الإله. ولذلك مقابل مقام الحفظ مقام النسيان، لأن الناس غافل عن باطنه مما يستدعي الغفلة عن العمل. لذلك قال الله في الناس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. معنى الأمر بالبر هو الأمر بالعمل، وتنسون أنفسكم من مقام العمل. ولذلك قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، زدناهم أكثر. وقت اللي نسيوا أمر الولاية ويعملوا العدل ومواساة الإخوان ويتولوا بما أمرهم أئمتهم وما يرضي قلب صاحب الزمان وما يرضي قلب سيدة نساء العالمين، حينما نسوا هذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطيناهم الدنيا حتى يزدادوا نسيانا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن هنا نشأت إن أمرنا بغتة، وهذه الأمة معاقبة أصلا، الله سبحانه وتعالى ما يأخذها بالسنين ونقص كما أخذ آل فرعون علهم يتذكرون. هناك كان يصنع بهم ما يصنع حتى يوصلهم إلى ماذا؟ إلى الهداية وإلى الرجوع. ولكنه في هذه الأمة أبدا يزيد عليهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين اتخذوا دينهم لعبا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. لأنكم جحدتم بولاية الأئمة وبإمام الزمان وبالأئمة، ونسيتم لقاء أن هناك يوم ستسألون، تسألون يومئذ عن النعيم. قال يا أبا حنيفة إمامنا الصادق، يقول له ما النعيم؟ قال فيما أكلوا وشربوا. قال أرأيت لو أنك دعيت داعي إلى دارك أكنت سائله فيما أكل وشرب؟ قال لا. قال من يسأل؟ قال البخيل. قال أعلم أن الله عز وجل أعز من أن يكون أعز وأجل من أن يكون بخيلا. والله ما النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة إلا ولايتنا آل محمد. لذلك قال الله سبحانه وتعالى نسوا لقاء يومهم هذا الذي سيسأل فيه عن ولاية باب الله، يد الله، جنب الله. لذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإذا نسي الله وجود بعد أعمى أخرس أطرش، ما بعرف إله جرين ما إله جرين ما بعرف. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الفاسق هو من نسي الله، ونسيان محمد وعلي والأئمة هو نسيان الله، لأنه لا جهة يمكن أن تأخذ عنها في معرفة الله غير هذه الحقيقة. وقال الصادق عليه السلام ثلاثة يذهبنا النسيان ويحدثنا الذكرى: قراءة القرآن والسواك والصيام. بضل الإنسان يتذكر. زيارة القبور ورد عندنا أيضا أنها تذكر. ولذلك هناك النسيان المتعمد الذي له مقدمات، وهناك نسيان لا شيء من الله سبحانه وتعالى. هذا مرفوع كما قال الله ببركة محمد وآله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ببركة ولاية محمد وآله الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة هذه ولم يؤاخذها على هذا العنوان. إلهي بحق محمد وآله اجعلنا ممن ذكر آل محمد فنشط في طاعتهم وكان لهم ماذا؟ وكان لهم عندهم محفوظ بولايتهم حافظ لما يأمرونه، ولا تجعلنا من جنود إبليس ناسينا وساهينا ولاعبينا وغير ذلك. وارضي قلب إمام زماننا عنا، وعجل لوليك بالفرج، انصر ناصريه واخذل خاذليه، ودمدم على من نصب له وكذب به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.